بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، ولازلنا معك نتابع الأخلاق في دعوة رسل الله عليهم الصلاة والسلام، ليكون من ذلك العظة والعبرة. وقد تحدثنا في حلقة سابقة عن الأخلاق في دعوة نوح عليه السلام، وعقدنا مقارنة بين مكارم الأخلاق عند نبي الله ورسول الله نوح عليه السلام والمؤمنين معه، وكيف كان قومه الذين عصوا رسول الله واتبعوا التقاليد والعادات التي ألفوها، فكانت عاقبة المؤمنين وبقيادة نوح عليه السلام الذين آمنوا به، كانت عاقبتهم النجاة. أما أولئك الذين ركنوا إلى الأخلاق السيئة فكانت عاقبتهم خسرة. وختمت الآيات الكريمات وقيل بعدا للقوم الظالمين. ثم انتقلنا إلى قوله تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. إذن نحن أمام جيل من الأجيال آمن بالله ربا وبما جاء به نوح عليه السلام، وعاشوا على التوحيد وعبادة الله وتقواه وطاعته، لكن مرت عصور وطوى التاريخ تلك الفترة، وبرز قوم آخرون من الذين قال الله فيهم: وأمم سنمتعهم. ونحن نعلم أن متاع الدنيا قليل، وأن العاقبة للمتقين، وأن العاقبة للصالحين، وأن مكارم الأخلاق هي الأعمال الصالحات المنبثقة من الإيمان الصادق الخالص. وها نحن في هذه الحلقة نعيش مع قوم أنعم الله عليهم بنعم كثيرة، فأمدهم بالأنعام وبالبنين، وأفاء عليهم من السماء ماء مدرارا حتى عاشوا في بحبوحة وعيش رغيد، ولكنهم للأسف الشديد لم يشكروا أنعم الله عليهم ولم يخلصوا في طريق حياتهم ويتبصروا أمورهم، إنما زادهم المتاع وزادتهم شهوات الدنيا كبرا وغرورا وإجراما، وظنوا أنهم سيخلدون في هذه الأرض، وارتكبوا من السفه ومن الحماقات ما أبعدهم عن طريق الحق، فعموا وصموا عنه، ووقفوا أمام نبي الله هود عليه السلام وقد جاءهم بالبينات من ربهم يعظهم ويبشرهم وينذرهم ويدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ويذكرهم بأن من حق المنعم عليهم أن يشكروه، فإن شكر النعم يزيدها وينميها، ولكن كفران النعمة يذهبها ويهلكها. وصدق الله العظيم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بعث نوح، بعث هود عليه السلام بعد نوح، وكان قومه يسكنون الأحقاف، كثبان رملية في جزيرة العرب في الجنوب، فدعاهم إلى ما دعا إليه نوح ودعا إليه الرسل جميعا، أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. فمن حق الله على عباده أن يفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، لأنه الخالق الرازق المحيي المميت الذي يقول للشيء كن فيكون. ندعوك أيها المشاهد الكريم لكي تعيش معنا كيف تبرز مكارم الأخلاق في دعوة ذلك الرسول، الإيمان الصادق، الثقة بالله عز وجل، التوكل على الله سبحانه وتعالى، دعوة قومه إلى الخير، وهو يخلص تلك الدعوة لا يبتغي منهم جزاء ولا شكورا، ولا يطلب منهم أجرا على دعوته، ولا يطمع فيما أفاء الله عليهم من خير، لأنه مصطفى من عند الله سبحانه وتعالى، يبشر وينذر، يدعو إلى الخير، إلى المعروف، إلى الهدى، إلى النور، يدعو إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، ويخبرهم بأنه جاء من عند الله أمين على تبليغ ما كلفه الله به. ولنعش مع الآيات الكريمات التي جاءت في سورة الشعراء، ثم ننتقل إن كان في الوقت بقية لكي نرى العاقبة عاقبة المؤمنين وكيف يناديهم الله من العذاب، وعاقبة المكذبين المجرمين المتكبرين المغرورين الذين يبتعدون عن منهج الحق وعن الأخلاق الحسنة. جاء نوح، جاء هود عليه السلام كما جاء نوح، فماذا قال لقومه؟ يقول عز من قائل: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود، لننظر إلى مكارم الأخلاق، ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ثم يبين ما هم عليه من نعم وخير أعطاهم الله إياها: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ماذا كان الرد؟ قابلوا الحسنة بالسيئة، قابلوا دعوة الحق بالباطل، قابلوا دعوة الخير بالشر، قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هنا المقارنة، هود عليه السلام يقول لهم وهو يعرفهم وهم يعرفونه لأنه من نفس القبيلة من عاد التي نسلت من قوم نوح، يقول لهم إني لكم رسول أمين. ما هو المطلوب؟ فاتقوا الله وأطيعون. ولا شك أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي التي تجعل الأمة أمة آمنة مطمئنة تعيش في بحبوحة ورغد من العيش. ويلزم التقوى أن يطاع ذلك الرسول، لأنه هو الذي يأخذ بيدهم إلى طريق الخير وإلى مكارم الأخلاق. ثم أرشدهم حتى لا يغتروا بما آتاهم الله من نعم. حينما ركنوا إلى الدنيا واغتروا بها وظنوا أنهم إن أقاموا في أبنية عالية وحصنوها وجمعوا فيها كل شيء هذا يمتعهم ويمد في آجالهم، ونسوا أن متاع الدنيا قليل وأن الذي أعطاه الله نعمة عليه أن يحمد الله ويشكره على تلك النعمة وأن يستخدمها في سبيل الخير والبر والمعروف، وأن يشكر المنعم عز وجل، فتكون تلك النعمة وسيلة إلى الجنة ونعيمها، تكون وسيلة إلى الإصلاح وليس الإفساد، تكون وسيلة إلى التعاون مع المجتمع الذي يعيش فيه، لا أن تكون فخرا وعجبا ورياء. ولذلك نرى هودا عليه السلام وهو ينكر عليهم يحذرهم ما يفعلون: أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ المفروض أن يبنى البناء لكي يعمره صاحبه بالخير، وألا يتعالى ويتغالى فيه. أتبنون بكل ريع آية ليتكم تعملون عملا صالحا، ليتكم تشكرون المنعم على هذه النعمة، أما أن تعبثوا بنعم الله وخيرات الله وتستخدموها في غير ما خلقت له، هذا خلق سيء، وهذا يؤذن بالهلاك والدمار. لذلك يلفت ربنا أنظارنا حينما ساق الأمم التي كذبت، وكيف كانت العاقبة؟ كان سر هلاكها هو ظلمها لنفسها وطغيانها في حياتها. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ونص عاد اللي هي في الأحقاف، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. جمعتهم صفة الطغيان، فكانت النتيجة الفساد والإفساد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. من هنا يقول لهم هود عليه السلام: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع، عمارات ضخمة أو خيام ضخمة لا داعي لها، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون؟ يظنون أن الحياة الدنيا باقية ويكذبون بالآخرة، فأدى بهم هذا إلى جحود النعمة وكفرانها، فزالت النعمة منهم. وتلك سنة الله في الخلق، الأمة التي تدحد نعم الله عليها وتكفر بها تكون عاقبتها خسرى، يلعنها ربها ويقضي عليها قضاء مبرما. ولذلك قال لهم: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. من شأن من ينعم الله عليه بالخير أن يكون متواضعا، رحيما، رفيقا بخلق الله، أما أن يكون باطشا ومتجبرا وقاسيا فهذا هو الطغيان بعينه. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. نسوا الله نسوا أن الله هو القاهر وأنه الجبار وأنه على كل شيء قدير. فلما نسوا هذا الأمر كانت العاقبة خسرا. ما هو المطلوب من الداعية من رسول الله هود؟ أن يعظهم وأن يبشرهم، فاتقوا الله وأطيعون. النجاة في تقوى الله، النجاة في طاعة الرسول الذي اصطفاه الله مبشرا ونذيرا. فإذا عصى الناس الرسول الذي بعث فيهم ولم يتقوا ربهم كان هذا نذير شؤم ووبال. أما إذا اتقى القوم ربهم وأطاعوا ذلك الرسول فإنه يأخذهم إلى طريق الخير وإلى طريق النجاة دنيا وأخرى. فاتقوا الله وأطيعون. ثم دلهم وهم يرون النعم أمامهم، ولكن للأسف الشديد إن كثيرا من الأقوام يرون النعم أمامهم ولكن تعمى بصائرهم قبل أبصارهم فلا يرون هذه النعم ولا يفعلونها في الطريق التي أمر الله به أن يستخدموها فيه. يستخدمون هذه النعم استخداما سيئا. فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم أمامهم بما تعلمون. أمدكم، من الذي يمد؟ هم لا يستطيعون أن يصنعوا خيرا ولا شرا ولا ضرا ولا نفعا. هناك واحد لا شريك له، هو الذي يملك هذا الرزق، يعطي ويمنع ويغني ويفقر ويعز ويذل، لأن كل شيء بيده وهو على كل شيء قدير. لذلك قال: انظروا، تبصروا، اعقلوا، أمدكم بما تعلمون أمام أعينكم، تستفيدون من خيرات الله في هذه الأرض، أمدكم بأنعام وبنين. والتعبير هنا بالأنعام وبالبنين لأن الخير كثير، فالأنعام هي التي يستخدمها الإنسان للحرث وللزرع وللطعام وللزينة. ثم رزقهم أيضا البنين. أبعد تلك النعم نعم؟ أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إذن خيرات كثيرة ونعم كثيرة. ما هو المطلوب؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إذن يحذرهم هود عليه السلام: إذا استخدمتم النعمة فيما خلقت له، فيما أحل الله، في الطريق الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لتلك النعم، عشتم آمنين مطمئنين. أما إذا تنكبتم الطريق واستخدمتم نعم الله في غير ما أراد الله سبحانه وتعالى سرعان ما تزول تلك النعم. ونحن نسمع قول الحق تبارك وتعالى: المال والبنون، أقول لهم أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. يقول ربنا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، نعم، لكن هناك ما هو أحسن من هذا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال يستخدم فيما أراده الله سبحانه وتعالى لنفع العباد والبلاد، للتعاون على البر والتقوى، يزيد صاحبه خيرا على خير. ولذلك قل لهم أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. يحذرهم إذن من استخدام النعمة في غير ما خلقت له. فكيف كان جوابهم؟ لقد عصوا رسول الله هود. وهنا نلمح في الآيات الكريمات في سورة هود أنه حينما أراد أن يبين عصيان قوم هود له قال: وعصوا رسله، مع أنهم لم يعصوا إلا رسولا واحدا. ويستفاد من ذلك أن عصيان رسول من رسل الله هو عصيان لكل الرسل، وأن من آمن برسول الله عليه أن يؤمن برسل الله جميعا، لأن الذي اصطفاهم وأرسلهم وأوحى إليهم هو الله سبحانه وتعالى. والدعوة واحدة، إنها دعوة التوحيد الخالص الصادق، إنها الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، إنها الدعوة إلى شكر المنعم عز وجل، إنها الدعوة إلى التوكل على الله عز وجل، إنها الدعوة إلى الثقة بوعد الله سبحانه وتعالى، إنها الدعوة التي تبين للناس أن وعد الله حق، وأن نصر الله للمؤمنين. تلك سنة الله، ولن يجد الناس غير هذا الطريق، كما قال سبحانه: سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. إذن هذا هو المشهد، هذا هو الحق في جانب هود والمؤمنين، والباطل في جانب هؤلاء الكافرين المتجبرين المجرمين. هذا هو الإيمان الحق الصادق، وهذا هو الكفران والجحود، هذا هو طريق النجاة، وذاك طريق الهلاك. إذا انتقلنا إلى مشهد آخر، ونحن نعيش مع هود عليه السلام، نرى هذا الحوار: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا سبحان الله، ويأتي التعبير بطريق القصر: ما أنتم إلا مفترون. وأسوأ الأخلاق الافتراء، والافتراء هو مجاوزة الحد، ومجاوزة الحد تؤدي إلى الظلم، والظلم يؤدي إلى الطغيان، والطغيان يؤدي إلى الهلاك. وأسوأ الأقوام الذين يفترون على الله الكذب، ويفترون على رسل الله عليهم الصلاة والسلام. ولذلك خصهم بهذا التعبير: إن أنتم إلا مفترون. ثم بين لهم أمرا قد يكون قد تردد في صدورهم، أن ذلك الداعية يطمع في أموالهم، يطمع في الجنات وفي العيون، يسألهم عن دعوته لهم أجرا، وكأنه يريد دنيا، ناسين أنه رسول من عند الله عز وجل. لذلك أراد أن يصحح لهم هذا المفهوم: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون؟ ماذا تفيد أجور الناس؟ ماذا يفيد الطمع في الدنيا؟ لله ضر الإمام الشافعي حينما قال: أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. ثم ينشد أيضا: أمت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون، وأحييت القنوع وكان ميتا، ففي إحيائه عرضي مصون، إذا طمع ألم بنفس عبد علته مذمة وعلاه هون. هكذا أرسى رسل الله عليهم الصلاة والسلام هذا الخلق الكريم، إنهم لا يطمعون في دنيا الناس، لا يريدون أجرا من الناس، إنما أجرهم عند خالقهم الذي بعثهم وأمرهم أن يبلغوا تلك الرسالة. وهيهات أن تكون أجور الناس مثل أجور الله سبحانه وتعالى. إن أجر الله للمتقين، للصالحين، للصادقين، للدعاة المخلصين أجر عظيم، ثواب الله عظيم. ولذلك أراد هود عليه السلام أن يبين لهم شيئا يلزمهم الحجة: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، أنا أدعوكم ابتغاء وجه الله، أنا أدعوكم لأنقذكم مما أنتم فيه، أنا أدعوكم أريد لكم الخير والنجاح والفلاح، لا أطمع في أموالكم ولا في جناتكم ولا في عيونكم، إن أجري إلا على الذي فطرني. وهو هنا يلفت أنظارهم إلى أن الذي فطر الناس جميعا هو الذي يرزق هذا الرزق لا غير. ثم قال لهم: أفلا تعقلون؟ وشر ما يبتلى به الناس أن يغيبوا عقولهم. الله وهب الناس العقول لكي تبصر الحق حقا فتلزم اتباعه، وترى الباطل باطلا فتلزم اجتنابه. الله أعطى العقول للناس لكي يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، ولذلك ما كان سمي العقل عقلا إلا لأنه يعقل صاحبه عن الشر، يعقله عن السوء. والشر والسوء أسوأ الأخلاق، أما الذي يستخدم عقله في سبيل الهداية والرشد ويرى النور ويتبع من هدى الله سبحانه وتعالى هو ذلك العاقل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول المفكرة. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن حينما يقولون أفلا تعقلون، يقول العلماء هذا استفهام أريد به الأمر، كأنه يقول لهم اعقلوا. ثم ماذا يدلهم أيضا على خلق كريم رفيع من أخلاق النبوة؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. يا سبحان الله، استغفار الله سبحانه وتعالى مجلبة للرزق ومجلبة للخير، لكن لوحظ هنا أنه يأمرهم بالاستغفار ثم يأتي بثم ويأمرهم بالتوبة. كما يقول العلماء التخلية ثم التحلية، يعني إذن طهر قلبك ونفسك وعقلك وجوارحك من الذنوب، من الآثام، من المعاصي، أكثر من استغفار الله سبحانه وتعالى. ثم تكون التحلية، خليت نفسك وجوارحك من الذنوب ومن المعاصي، تكون التحلية بالتوبة الخالصة الصادقة مع الله سبحانه وتعالى. إذا تحقق ذلك جاء الخير كله. لذلك رتب هود عليه السلام بعد قول الله تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ماذا يأتي من خير بعد ذلك؟ عندنا خلقان كريمان من أخلاق النبوة في دعوات الرسل جميعا، الاستغفار والتوبة. في الحلقة السابقة عرضنا لقول الله تعالى فقلت على لسان نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ما أحوجنا وما أحوج الأمة إلى أن تستغفر ربها وأن تتوب إليه، لأن الخير كله يترتب على ذلك. لذلك نرى قول الحق تبارك وتعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، ألا ما أعظم هذا، ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. هذا درس لكل الناس في كل العصور سابقا ولاحقا ومستقبلا. الاستغفار والتوبة تكون النتيجة، وهذا وعد من الله ووعد الله حق. يرسل السماء عليكم مدرارا، ولا يرسل السماء إلا هو، ولا يرزق إلا هو. لكن لاحظ هنا تحبيبهم، يرسل السماء عليكم ليس مرة واحدة لكن مرات متكررة، وهو هنا يراعي مقتضى حالهم، فقد كانوا يزرعون ويحصدون، فهم في أمس الحاجة إلى الماء، فجاءتهم تلك النعمة، فهل شكروا أنعم الله عليها؟ سنرى بعد ذلك. لكن وهنا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. قد يتساءل واحد، ما علاقة زيادة القوة بالاستغفار والتوبة؟ طب إرسال السماء مضرار ظاهر للعيان. هم قوم كانوا أقوياء الجسم غلاظ الأجساد، فهل الاستغفار والتوبة يزيد الناس قوة على قوة؟ نقول وبالله التوفيق نعم، لأن الاستغفار والتوبة فيهما اطمئنان للقلب، وإذا اطمأن القلب اطمأن الجسد كله، فقوي بعد ضعف وصح بعد علة. وهو هنا يقول ويزدكم قوة إلى قوتكم، فالاستغفار إذن والتوبة يزيد القلب قوة والعقل قوة والنفس قوة والجسد كله قوة، لأن المعاصي والذنوب والأخلاق السيئة توهن البدن، تضعف العقل، تضعف القلب. أما الإيمان، أما العمل الصالح، أما الخلق الكريم، أما شكر النعمة، أما التوكل على الله، أما الثقة بالله، أما إخلاص العبادة لله وتقوى الله وطاعة رسول الله، هي التي تجعل الإنسان قويا في بدنه، في قلبه، في عقله، في نفسه، بالإضافة إلى نعم الله في كل ما حوله من أرض وسماء. ولذلك رتب على الاستغفار، وهو خلق من مكارم الأخلاق، فمن حق الله سبحانه وتعالى على عباده أن يكثروا من استغفاره وأن يتوبوا إليه توبة نصوحة. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتك. وعلى كل إنسان أن يسأل نفسه، من الذي يهب الناس الحياة؟ من الذي يهب الناس الصحة والعافية؟ من الذي يمدهم بالقوة؟ من الذي يوفقهم ويسددهم؟ من الذي يعينهم على العمل؟ إنه واحد لا شريك له. ويزدكم قوة إلى قوتكم. لكن القوة التي يريدها الله لهذا المخلوق أن تكون قوة في الحق، في الخير، في البر، في المعروف، في التعاون على البر والتقوى، وليست قوة التدبر والظلم والعدوان أبدا. لذلك حذره: ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنه يخشى عليهم أن يجحدوا أنعم الله فيتحولون إلى مجرمين، والإجرام أسوأ الأخلاق لأنه أشد من الظلم. يكون ظالم لكن إذا تحول إلى مجرم فإن أول الإجرام أن يجرم في حق الله وحق رسل الله، فيتحول هذا الإجرام إلى طبع وخلق سيء. ولذلك فإن كلمة إجرام فيها بشاعة، ومن حروفها يدل على معناها. ولا هو يخشى عليهم، يحذرهم لا تتولوا مجرمين. لماذا؟ لأن من أجرم في حق الله سيأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. ولا تتولوا مجرمين. ثم يتتابع الحوار. قالوا يا هود، لا تزال العقول مغيبة، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، نريدون معجزة حسية، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. ساقوا أمورا ثلاثة: ما جئتنا ببينة، مع أن البينة واضحة في دلالتهم إياهم على الخالق عز وجل، على المنعم عز وجل، على الذي يحييهم والذي يميتهم والذي جعلهم يعيشون في هذا الخير، فهل بعد ذلك بينة؟ لكن أن للعيون الكليلة والقلوب المريضة أن ترى الحق والخير. يا هود ما جئتنا ببينة، ثم ماذا؟ وما نحن بتاركي آلهتنا. عودة إلى قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم. وآفة الأقوام في كل عصر هو الانصراف عن عبادة الواحد عز وجل إلى الخضوع لطواغيت الإنس، إلى الانصراف عن عبادة الواحد عز وجل. وما نحن بتاركي آلهتنا، لا يزالون يقولون آلهة. كيف؟ إن الإله واحد لا شريك له، هو إله الناس، رب الناس، رب العالمين، واحد لا شريك له. فإذا انصرف الناس إلى عبادة غير الله ضلوا وشقوا دنيا وأخرى، وكانت العاقبة خسرة. ثم أي شأن لهذه الآلهة؟ إنها أحجار أو أشجار، شموس، أقمار، أشخاص، لا يملكون لا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف تكون آلهة؟ لكن هكذا يكون التقليد الأعمى. إنا وجدنا آباءنا على أمة، هكذا قال: وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، ثم ماذا؟ وما نحن لك بمؤمنين. وجاء السياق بالتأكيد: ما نحن لك، زيادة الباء، بمؤمنين. خلاص، إذن تكون المفاصلة. ثم ماذا؟ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يا سبحان الله العظيم، إذا كانت هذه حجارة أو أشجار لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، فكيف تصيب غيرها بسوء؟ لكن هكذا الاعتقاد الفاسد، هكذا من طبعوا على الخلق الفاسد، يتصورون أوهاما، أوهاما كاذبة، ويتخذون من هذه الأوهام آلهة من دون الله عز وجل. ماذا كان موقف هود هنا؟ يلجأ إلى من أرسله، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إذن هنا مفاصلة، هذا ما تعبدون من دون الله لا يملك لا ضرا ولا نفع، أما أنا فأشهد الله سبحانه وتعالى الذي أرسلني إليكم بالخير. وهكذا تكون تلك الأخلاق الكريمة في دعوة هود عليه السلام عبرة وعظة على مر العصور. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.